بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأل عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابي أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلي.
نعم، وهذا فيه أن الجعد هو الذي ينكر الصفات ولا يعني يؤمن بها، عافانا الله وإياكم. وذكر أنه قتل وصلب، ثم ذكر قصة قتله، فقال:
وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
نعم، وقد ذكر جمع من السلف هذه القصة وهذه الرواية وشكروه على ذلك، كما قال ابن القيم: شكر ضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني.
نعم. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويأكلون علمه إلى الله.
نعم، هنا أثبت صفة النزول وقال: يأخذون الخبر على ظاهره ويأكلون علمه إلى الله. كما قلنا، علمه علم حقيقة هذه الصفة أو كيفية هذه يأكلونها إلى الله عز وجل، أما هم يجرون الصفة على ظاهرها. وقد تقدم أن النزول صفة فعلية، وذكرنا فيها ما نذكر فيها ما ذكرنا في الاستواء وصفة اليد، وقد أطلنا الكلام على هذا الأمر. ودليل النزول الحديث متواتر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة. وهذا حديث متواتر عن جماعة من الصحابة، نحو 15 صحابي يرون حديث النزول. نعم.
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا.
وهذا من الصفات الفعلية، وهذا الكلام من المؤلف يدفع التفويض عنه رحمه الله كما ينسبه إليه المبتدعة، وإنما كلامه واضح بين في الإيمان بالمجيء والإتيان لقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الله يقول: يأتيهم الله، هم يقولون: لا، يأتي أمره، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله: جاء ربك، فنسب الفعل إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه،
الرسالة التي تقدم ذكرها رسالة في الاعتقاد الإمام الشافعي أبو بكر الإسماعيلي، نعم،
أن الله سبحانه ينزل السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعلا، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي تشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
يعني الكيفية نكلها إلى الله جل وعلا، شيء ما نعلمه كيفية الصفات، أما الصفات فمعناها معلوم لدينا.
قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف.
يعني واجب التسليم ولا تخذ في كيف.
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام فقال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال الرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
يعني إذا قال لك إنسان كيف ينزل تقول الله أعلم، هذا ليس من علمي. وإذا قال لك إذا نزل يخلو منه العرش قل الله أعلم، شيء ما أعرفه أنا، الذي أعرف أن الله ينزل. أما أنك تخوض بعقلك في صفات الله جل وعلا لا يجوز. ثم إذا نزل لا يلزم من نزوله خلو العرش، لا يلزم من ذلك، وهذا يكون من الإنسان قد ينزل من كرسيه ولا يلزم، قد ينزل من كرسيه إلى الأرض ولا يلزم من ذلك أن يخلو الكرسي منه، ولا لا؟ الآن واحد جالس على الكرسي ورافع أقدامه، لو نزل من الكرسي وضع قدميه يكون نزل من الكرسي ولا ما نزل؟ نزل، أنه وضع قدميه الآن لمس الأرض، لكن هل معنى أن الكرسي خلا منه؟ لا، هو جالس على الكرسي لله المثل الأعلى. إذا كان هذا في مخلوق يجوز، فسبحانه وتعالى الخلق من باب أولى، لكن هذا لا تخذ فيه بعقلك، لا تضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى تقول الله كذا ولا كذا، لا، إنما تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه جل وعلا، وإنما يفعل الله ما يشاء.
قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن رهوي، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب
يعني بعض القادة، قواد يعني بعض القادة، قادة الجيوش الذين حضروا المجلس،
فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب تزعم الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة ومن يمنعه اليوم؟
يعني ما دام أنه ثابت في القرآن، ثابت في السنة، لأنه قد يجادل في بعض أحاديث السنة تصح أو لا تصح، فاستدل عليه بالقرآن، فلما قال إن هذا يوم القيامة يجيء، ما دام انه يجي يوم القيامة ما المانع انه ينزل في الدنيا؟ لا مانع من ذلك.
قال وخبر نزول الرب كل ليلة الى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن انس عن الزهري عن الاغري وابي سلمة عن ابي هريرة. اخبرنا ابو علي زاهر بن احمد قال حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا ومصعب قال حدثنا مالك الحديث قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان وحدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن المالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكوي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
يقول الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على بشر المريسي يقول هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا يقول هذا الحديث أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، يعني الجهمية هؤلاء يبغضون هذا الحديث لأنه حديث روي عن أبي هريرة من وجوه شتى ومن طرق عديدة وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، ولذلك قال المصنف ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة له تقريبا من نحو 12 طريق إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
قال رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج.
تلاحظون أن الذي رواه عن أبي هريرة كلهم أئمة السنة، أوزاعي وحمل بن كثير ويزيد بن هارون ومالك والزهري، كل هؤلاء أناس معظمون في ذاك الوقت، يعني ما يجادل في إمامتهم أحد. قال
ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى،
يعني ولا يعرف لأحد من هؤلاء تأويل لهذا الحديث، كلهم يروونه على ظاهره، ولو كان ظاهره باطل أو غير مراد لفسروه. ما ينبغي أن يروي حديث ظاهره التشبيه أو ظاهره باطل ثم لا يفسرونه، وهذا لا يجوز منهم.
وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروى هذا الخبر من غير وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.
الآن هو ذكر لك بعض طرق حديث أبي هريرة، الآن ينتقل إلى أن جماعة من الصحابة من غير أبي هريرة روى هذا الحديث. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى 10 ممن رواه حديث النزول، 10. وقد جاء في حديث النزول التي رواه هنا في كل ليلة وفي عشية عرفة وفي نصف من شعبان، كلها إثبات صفة النزول لله جل وعلا. والوارد في الأحاديث النزول عموما 32 حديث، 32 عن 32 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن وائل بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن سعود ومحمد بن كعب عن فضاله بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصبح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي، قال أنبانا عبد الله بن محمد الرازي، قال أنبانا أبو عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي سويد، قال حدثنا عبد الرحمن يعد بن المبارك، قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مفتر ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ ألا قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد
المعطلة يقولون أن الذي ينزل هو أمر الله جل وعلا، فإذا كان أمر الله عز وجل ينزل من الذي يقول من يسألني فأعطيه؟ من الذي يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أمر الله يقول هذا مخلوق ولا من يقول هذا المقالة؟ ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا، أضاف النزول إلى من؟ إلى الله. ومعروف في لغة العرب أن في إضافة الفعل إلى الفاعل دليل على أنه فعله هو، انتهى الأمر. كيف أنت الله يقول الرسول يقول ينزل ربنا أن تقول لا ينزل أمر ربنا؟ ثم قولك ينزل أمر ربنا يقتضي وجود حذف، والأصل في الكلام التمام والكمال، فمن أين أتيت أن ثمة حذف؟ لكن هؤلاء يتقولون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنهم يقولون أن الرسول يتكلم بكلام ظاهره التشبيه والكفر، ونحن نتكلم بكلام ظاهره الخير والاستقامة، نسأل الله العافية والسلامة. والآن المصنف يذكر الروايات في هذا الباب، ثم قال:
أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع، حتى تطلع الشمس. أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال حدثنا أبو العباس الثقفي، قال حدثنا حسن بن الصباح، قال حدثنا شبابة بن صوار ابن صوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. أخبرنا محمد المخلدي، قال حدثنا ابن العباس يعني الثقفي، قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك ثلاثا، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ.
نعم، الشاهد من هذا كله الأحاديث أن الأحاديث النزول متواترة، كما نص على ذلك جمع من الأئمة، منهم ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي وجماعة. نعم.
قال: سمعت الأستاذ منصور على إثر هذا الحديث الذي أمله علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف، وقال بعضهم: ينزل نزول يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، كما ذكر عن أبي حنيفة أنه ينزل بلا كيف، لا نكيف نزوله جل وعلا، والنزول هذا يليق بربوبيته، كما أن علمه يليق به وسمعه يليق به وبصره يليق به، كذلك النزول يليق به جل وعلا. ثم عاد إلى قول ابن خزيمة رحمه الله فقال:
وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي صنفه وسمعته من حافده أبي طاهر رحمه الله،
حافده يعني حفيده،
قال: باب ذكر أخبار ثابتة السند ورواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول.
وهذا كلامه في كتابه التوحيد، وكتاب التوحيد نافع، لا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبته من كتاب التوحيد لابن خزيمة. وقوله والله عز وجل ولا نبيه بيان ما للمسلمين ما بالمسلمين إليه الحاجة، الله سبحانه وتعالى وكل الرسول بالبيان، ولا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بكلام من ظاهره البطلان أو الكفر، معاذ الله، وإنما من بيانه وفصاحته وطلاقة لسانه وعلمه وتمام إخلاصه وصدقه أنه وضح لنا أن هذه الصفات تضاف إلى الرب جل وعلا وأنه يوصف بها سبحانه وتعالى.
قال:
وتعرفون أن لو أن خطيبا خطب ثم تكلم بكلام من ظاهره الكفر لكان مستقبحا منه ومستشنعا منه، وهو خطيب، فما ظنك بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطيه البيان والفصاحة والعلم؟ قال:
قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن مكار عن أبيه قال وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم المنقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن مكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا أي يوم؟ قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا.
طبعا قوله بعدد شعر معز كلب كلب القبيلة يعني المقصود فيها بعدد شعر معزهم يعني لعلهم كانوا يعرفون بكثرة المعز التي كانت عندهم. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي قال وحدثنا الزعفراني وحدث قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا وليد عن أوزعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عربة الجهني قال الإمام وحدثنا أبو هاشم من زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزعية قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثنا رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال الذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أقال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد.
طبعا بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه الأحاديث متواترة في هذا، وإنما كما ذكرنا لكم في ما سبق أنهم قد يرون أحاديث صحيحة ويرون أحاديث ضعيفة، لكن أصل المسألة ثابت الأحاديث الصحيحة. قال شيخ الإسلام يعني الصابوني رحمه الله المصنف،
قال شيخ الإسلام قلت فلما صح.
طبعا هذا لا يقوله عن نفسه وإنما الناسخ. نعم.
قال قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا وقرأت لأبي عبد الله.
نعم، هذا فيه قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات أن الصفات لا تشبه صفات المخلوقين بوجه من الوجوه. نعم.
قال
كما أن ذاته لا تشبه الذوات. نعم.
قال وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله يعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مر يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بما جيئه أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
نعم، هنا قال ذكر قولا لحماد بن أبي حنيفة يقول قلنا لهؤلاء يعني الجهمية أرأيتم قول الله تعالى وجاء ربك ما تقولون فيه؟ قالوا يعني الملائكة تجي، أما الرب لا ندري، لا يريد أن يتأول وأن ينكر، فقال لا أدري. فقال أرأيت لو أن رجلا قال إن لو أن أنكر أن الله سبحانه وتعالى أن الملك لا يجيء صفا، لو أنكر هذا حكمه قالوا كافر. لماذا؟ لأن أنكر آية واضحة. قال لماذا يكون هذا كافر ولا تكفرون من قال وجاء ربك وأنكرها؟ لأن ينكر آية للصلاة والسلامة، فهم يريدون تأويل المجيء والنزول، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن أشعث قال سمعت فضيل بن عياد يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
لأن بعضهم يرد عليك ويشبه فيقولك أن أنا لا أؤمن برب يزول مكانه، يعني إذا نزل زال من مكانه، فأنت رد عليه أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سواء خلى العرش منه أو لم يخلو، أنا أؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، ما يريد لا يفعل ذلك لعجز ولا لحاجة، وإنما يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى.
وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
يعني هذا الرجل قال له روى حديث جرير إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إلى آخره. قال هذا الرجل ما معنى هذا الحديث؟ احتمال أنه يسأل عن المعنى، احتمال أنه يسأل عن الكيفية. لماذا تسأل عن معنى ظاهر يقولك إنكم سترون ربكم؟ الإشكال ما هو في هذا؟ لا يوجد إشكال في هذا الحديث، حديث واضح بين. فغضب لأجل هذا الأمر، يعني كأنك تريد أنك تقول ما معنى هذا الحديث، يعني لا تأخذه على ظاهره، ائتني بمعنى آخر. فغضب لأجل هذا الأمر. الأحاديث تؤخذ على ظاهرها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المسلم أن يتحايل على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من استخف بدينه، عافانا الله وإياكم. وصبيغ يقول لك هنا ما أحوجك إلى مثل ما أشبهك بصبيغ، ذكر قصته فقال
وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى موسى الأشعري أن حرم عليه.
هنا ضربه عمر، لماذا؟ لأن الرجل يسأل سؤال متعنت، يبحث عن المتشابه وعما يشكل على الناس فيسأل عنه حتى يرث الشك على نفوسهم، فعمر رضي الله عنه علم به مسبقا أن هذا الرجل يسأل عن المتشابهات، لا يطلب العلم وإنما يحاول يشكك الناس، فلذلك حكم عليه بالضرب فضربه 100 صوت ثم أخرى ثم حمله على قتب، يعني الرحل الصغير، ثم أرسله إلى أبي موسى الأشعري فأمر أن يهجره وأن لا يجالسه أحد من الناس لأنه منحرف يبحث عن عما يشكك الناس في دينهم. فقال
قال فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى،
يعني ذهب الذي في نفسه من الشك والاضطراب وغير ذلك كما يقول هو، فقال
فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس،
ثم أباح مجالسته، كان الرجل مهجور منبوذ. نعم.
وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم قال يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شج، فجعل الدم يسير على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
يعني عمر يسأله، يتفلسف على عمر، يقول له شو اسمك؟ يقول عبد الله صبيغ، كلنا عبيد لله. هو سألك عن اسمك أنت، ما سألك أنت عبد لله ولا غير ذلك. فقام عمر رضي الله عنه قد أعد له العراجين فضربه، فقال إن كنت تريد ما برأسي فقد ذهب الشك والجدل والأمور هذه، ذهب اللي في رأسي. فأصبح مثل يعني يضرب أنك ما أحوجك إلى يفعل به ما مثل ما فعل بصبيغ. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمد الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجوبي بمصر قال حدثنا نسمة عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
يعني مراد مالك هنا ما هو؟ أن الإنسان يخوض في باب الأسماء والصفات من غير دليل شرعي، يخوض كما يخوض أهل البدع، أهل الكلام، أهل الجدل، هذا لا يجوز لك. إنما نصوص الصفات لا تخوض فيها بشيء إلا بما دل عليه الكتاب والسنة، حتى ما لم يذكره الكتاب والسنة ماذا نصنع؟ نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم بن عبد المالك قال أخبرنا أبو نعيم عبد المالك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
وانظر في كلام الشافعي هذا، تنبهوا يا أخوان، لأن يلقى الله العبد بكل شيء ما خلا الشرك، كل شيء، كل ذنب تلقى الله جل وعلا يوم القيامة بكل ذنب، يقول أهون من أن تلقاه بشيء من هذه الأهواء، تلقاه بمذهب الخوارج أو المرجئة أو تلقاه بمذهب القدرية أو المعتزلة أو أي مذهب من هذه المذاهب، مذهب السوء، ترى الذنوب أهون عند الله من هذه البدعة. وذلك كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. يعني بدعة لا يتاب منها، يعني صاحبها لا يراها بدعة حتى يتوب منها، إنما يراها من الدين فيتمسك بها. ولذلك احذر من البدع صغارها وكبارها فإنها تهلك الإنسان. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج وأمر بالصبر على ولاة الجور، لأن ولاة الجور عندهم معاصي وفجور وظلم، فأمر بالصبر عليهم. والمبتدع هؤلاء الخوارج عندهم بدع وضلالات انحراف، فأمر بقتالهم، هذا لخطر بدعة. وقال في الخوارج ما قال، وقال في الرجل الذي يشرب الخمر إنه يحب الله ورسوله. فرق بين البدعة والمعصية، البدعة أعظم عند الله من المعصية. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه قال حدثنا قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعربي وله عما سوى ذلك.
يعني أن الصبي ما خالطه الفساد العقائدي، والأعرابي رجل ما دخل في كلام ولا فلسفة، يأتي فيسأل عن دينه ثم يذهب في باديته وصحراءه. هؤلاء على الفطرة، يقول هؤلاء ألزم دينهم لأنهم على الفطرة ما فسدت فطرتهم. أما من فسدت فطرته فهذا احذر منه، لأنه نشأ وتربى على بدعة فلا يكاد يتركها، عافنا الله وإياكم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أخبرنا أبو الحسين الخفاف
تفسير آية الصفات ما هو أن تتلوها، تفسيرها ظاهر بين لا يحتاج إلى تفسير، هو بين في نفسه كما يقول الأئمة، كلمة تقرأ ما يحتاج. يعني لما أقول لك والله إيش معنى الشمس، تحتاج أن تفسر للشمس الشمس وهي كذا وكذا، ما يحتاج، أخي تشوف الشمس وتعرفها. لما أقول لك ما معنى أن تحب أن تكره، ما معنى أن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، تحتاج إلى تفسير ما تحتاج إلى تفسير، تفسيرها قراءتها. الله يكره كذا ويغضب من كذا، تحتاج إلى تفسير ما تحتاج إلى تفسير، يعرف الإنسان هذا الشيء. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت رويدة بن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان وملك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
نعم، قولوا أمروها كما جاءت يعني على ظاهرها، كما جاءت الأحاديث في باب الأسماء والصفات أمروها كما جاءت على ظاهرها في الشرع بلا كيف. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ظاهرها على أن ظاهرها لا يدل على التشبيه. أقول لك أمرها على ظاهرها لكن ها بلا كيف، يعني بلا تشبيه ولا تجعلها كيفية. معنى هذا ماذا؟ أننا نعرف ظاهرها ونعرف معنى الظاهر، لكن ليس معنى الظاهر التشبيه، إنما معنى الظاهر أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. فهمتم؟ لأن بعض الناس يجيك يقول لك أمرها كما جاءت بلا كيف، معناته هذا التفويض، يدل على تفويض السلف لمعنى الصفات، باطل هذا. لماذا يقولون بلا كيف؟ يقول لك أمرها كما جاءت، يعني أمرها كما جاءت على ظاهرها، لما تسمع الرحمة الغضب يكره يرضى أمرها على ظاهرها، لكن احذر أن تفهم من ظاهرها أن لها كيفية تعرفها ولها وتشبهها بخلق الله عز وجل. لا، ترى ظاهرها لا يقتضي التشبيه، واضح؟ نعم.
قال الإمام الزهري رحمه الله إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم
كما أمر.
وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
نعم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على هذا، أنك تسلم لأحاديث الرسول ما تجادل فيها، يخاصم يقولك معناها كذا وكذا، وإذا لم يظهر لها المعنى قالك هذا حديث أحاد والأحاد لا تقبل في العقيدة، وإذا كان متواترا سلط عليها سيف التأويل. هذا كيف يسلم لدين الله جل وعلا؟ كل شيء يتحايل عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله.
هذا من أعظم ما يقوم به العبد أن يعلم الناس الدين وينشر بين المسلمين، يحيي السنة ويعلمهم الاعتقاد، هذا نافع جدا، وهذا من أعظم ما يدفع الغربة عن أهل السنة. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة في القابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
نعم، أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة السنة، كان في عهد أحمد، وبعض الحنابلة يعده من الحنابلة، كتب تراجم الحنابلة يعدونه من الحنابلة، وهو من أصحاب أحمد لكنه كان له مذهب في الحديث، فكان من أمة الحديث. أبو عبيد يقول القابض على السنة كالقابض على الجمر لكثرة البدع والأهواء والاختلاف والاضطراب والشقاق، فهذا مثل الذي يقبض على الجمر. تريد أن تعرف يعني صورة هذه المسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة تنقسم إلى 73 فرقة. تخيل من بين 73 شخص ينتسب إلى الدين شخص واحد على الحق، هذه غربة عظيمة. ترى كثرة أهل الأهواء في هذا الزمان وأهل البدع وعلى اختلاف أحزابهم وأمورهم، وترى أهل السنة قلة، فلابد من الصبر على السنة، لا تلتفت إلى الأهواء والبدع، لا تجرفك آراءهم وأقوالهم، لا يقولك إنسان يعني أنت الذي على الحق، أنتم الذين على كذا. نعم، الرسول أخبر عن 73 فرقة، 73 فرقة واحدة على الحق. ثم قال: وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. لماذا؟ لأن جهاد العلم وجهاد القلم أعظم من جهاد السيف، أعظم عند العلماء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والجهاد على نوعين، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. يقول: وجهاد السيف والسنان هذا المشارك فيه كثير، وأما جهاد الحجة والبيان فهذا المشارك فيه قليل، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. ولذلك يقول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. بماذا الجهاد الكبير هذا؟ بالقرآن. وذاك جاء عن يحيى بن يحيى أنه قال أن الجهاد نصرة السنة والجهاد في سبيل الله في العلم أفضل عندي من ضرب بالسيف. قال: ذاك رجل يذهب فيموت، هذا أعظم؟ قال: نعم هذا أعظم. يقول ابن القيم أن هذا مجاهد فيه كثير. جهاد السيف يشارك فيه الجاهل والمبتدع، ويشارك فيه عموم الناس، حتى الفاجر يشارك فيه لأنه يدافع عن نفسه وعن بلده. لكن جهاد العلم والسيف والسنة لا يشارك فيه إلا القلة. لماذا؟ لشدة مؤنته وكثرة أعدائه. أمر عظيم مؤنته، علم يحتاج إلى علم وصبر وتعلم وحفظ السنة حتى تبلغها وتجادلها الباطل وترد على نصوصهم. وكثرة أعدائه تجد أن أعدائك كثير، كل الفرق تحاربك، لكن ذاك الأول لا، تجد أناس كثير ما يحاربونه ولا يتعرضون له بشيء. فلا بد من الصبر في تبليغ الدين ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والرد على أهل البدع، لأن هذا يحتاج إلى رجال يصبرون على نصرة هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال: وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم، يعني وما أنا من المتكلفين، يعني وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به، لا يزيد ولا ينقص. فالإنسان إذا علم شيئا يتكلم، لا يعلم يقول لا يعلم، لا يزيد ولا ينقص على دين الله عز وجل.
نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس المعقلي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا في المدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تتعجب؟ قال: قلت: لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال: كيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد سالت حدقتي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذن.
يعني مراد الجدر، الجدران تستر بالثياب، يعني على صفة المتنعمين المتكبرين يجعلون عليها خرق وغير ذلك، التكبر لا يجوز، أما للحاجة لا حرج.
قال: ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قال: الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أو أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فيتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، أمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث الله أعلم بصحته. وقد جمع فيه ألفاظ مختلفة من عدة أحاديث، لكن الله أعلم بصحة هذا الحديث. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، هذا وارد عن جماعة من السلف أيضا، أنك لا تتكلم بالحكمة عند الجهال لأنهم لا يعرفون قيمة الحكمة ولا العلم الذي أنت به، وقد يحتقرونه ويزدرونه، فلا ترميه عند الجهال. وكذلك لا تمنعها من يحتاج إليها من طلاب العلم فتمنعهم العلم، وهذا من الظلم. ثم قال:
ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم، والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
نعم، يؤمن أهل السنة بالبعث. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن، فالبعث واقع، والبعث دل عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليه أيضا العقل، قد ضرب الله عز وجل أمثال على البعث وعلى جوازه وعلى أنه واقع. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أين الدليل العقلي من هذه الآية؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم فتها، فقال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأ هذه العظام أول مرة؟ الله. الذي أنشأها أول مرة ينشئها مرة ثانية فيحييها للحساب. وقد ضرب الله أمثلة عقلية حتى للناس، قصة بقرة بني إسرائيل تدل على ماذا؟ تدل على إمكان البعث، فقلنا اضربوه ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يعني كذلك الله عز وجل كما أحيا هذه البقرة، أحيا هذا الصبي أمامكم، فإنه قادر على أن يحيي الموتى كذلك ويبعثون مرة أخرى. ولذلك البعث إمكانيته يدل عليه حتى الدليل العقلي. وضرب الله مثلا رابعا في ماذا؟ في الشجر. الأرض تكون جذبة ثم يأتيها المطر فتنبت تكون خضرة، ثم تكون صفرة، ثم يأتيها الرياح فتذروها فتموت، فكل الأرض بيضاء ثم يعود مرة أخرى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، كما أحيا هذه الأرض وأماتها وأحياها وأماتها وأحياها وأماتها، يحيي الإنسان ويميت الإنسان ثم يحيي الإنسان. ثم ما يحصل في ذلك اليوم من الفتن عافانا الله وإياكم منها، والزلازل ومرور الناس على الصراط والميزان وغير ذلك، كل ذلك ثابت بنصوص السنة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والصراط، أن الناس يمرون على الصراط كما دل على ذلك السنة، يمرون على الصراط يوم القيامة، وغير ذلك من الفتن التي تحصل للناس. وكذلك نشر الصحف، فأما من أتي كتابه بيمينه، وكذلك من أتي كتابه بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب، وكلها معلومة معروفة لدى عامة المسلمين وخاصتهم. نعم.
قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى
من عتقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم من الجنة ولا يخلدون في النار.
نعم، هنا ذكر يعني سريعا الحوض والكوثر، والحوض والكوثر كلها ثابتة، والأحاديث في الحوض متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواها جماعة من الصحابة، أكثر من 20 صحابي رواه حديث الحوض، حوض مسيرته شهر كما قال عليه الصلاة والسلام. وتذكرون في أصول السنة بأبي زمنين ذكر جملة من الأحاديث، منها أن النبي أغفى إغفاءة ثم قال هذا نهر أعطانيه الله في الجنة له ميزابان، ويصب في الكوثر في الحوض عفوا ويشرب منه الناس. ولذلك قال أنس رضي الله عنه من كذب بالحوض فليس له نصيب فيه، عافانا الله وإياكم منه. وكذلك الكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض. ثم ذكر قال ويدخل فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، وهذا من فضل الله جل وعلا ومنته، ومحاسبة فريق حسابا يسيرا تعرض عليه ذنوبه ثم يدخلهم الله الجنة جل وعلا بفضله سبحانه وتعالى. أما الكفار إذا دخلوا في النار أهل الكبائر يخرجون منها، أما الكفار فلا يخرجون منها أبدا. نعم.
قال فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
إذا دخل الموحد النار فإنه يخرج منها، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج منها، كما في الصحيحين يخرج الله عز وجل يقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ووزن حبة وشعيرة حتى قال لم يعملوا خيرا قط، فيخرج الله عز وجل حتى ينشئ الله أقواما لم يفعلوا شيئا، يدخلهم الجنة بكرمه وفضله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر أنهم يخرجون من النار يعني يسمون بالجهنميين، قد امتحشوا فيجعلون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، فهؤلاء يخرجون من النار. أما الكفار خالدين فيها أبدا، عافانا الله وإياكم، لا يخرجون منها أبدا. نعم.
قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
نعم، الرؤية هنا أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون، ويكون هذا هو أعظم الكرامة، كما في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في تفسيرها عن النبي الزيادة رؤية الله جل وعلا، وجاء عن أبي بكر عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفي قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن النظر هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وفعل النظر هنا إلى ربها ناظرة إذا عدي بنفسه دل على الترقب والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، أما إذا عدي في فمعناه التفكر والاعتبار، قل سيروا في الأرض فانظروا، فالمراد هنا تفكروا واعتبروا. أما إذا عدي إلى كما في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فمعناه النظر، النظر بعيني الرأس. نعم.
قال
كما في حديث جرير أنكم سترون ربكم، وقد تقدم إيراد الحديث. نعم.
قال ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم أيضا معنا في أصول السنة لابن أبي زمنين وأحمد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، كما قال جل وعلا عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، والنبي رأى الجنة والنار قال أريتهما رأي عين، وتناول عنبا من الجنة قال وأخذته لأكلت منهما بقية الدنيا، وقال رأيت النار فلم أرى منظرا قط أفظع منها، ورأى بعض الصحابة في الجنة، ورأيت النار رأيت أكثر أهلها النساء، كل هذا دليل على أنها موجودة لأنه يراها رأي عين حق، ما يراها رؤية باطلة أو تخيلات، وهذا اعتقاد للسنة. والجهمية يرون أن الجنة والنار تفنيان وليست موجودتان الآن، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
أيضا من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول، قول القلب واللسان، وعمل، عمل القلب والجوارح، ومعرفة، ويزيد بالطاعة وينقص المعصية. قول القلب واللسان، القلب يعترف بالإيمان، يقول اعترافه وتصديقه هذا قوله، واللسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله سبحانه، هذا من الإيمان، لأن ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة، والعمل داخل في مسمى الإيمان، لقوله في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا انتظم المسائل الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. في قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تذكرون قولنا ماذا قلنا؟ أن ابن عبد البر قال: أجمع المفسرون على أن المراد هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم، دل على ماذا؟ على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، والصلاة عمل جوارح، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ويزيد وينقص: أيكم زادته هذه إيمانا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قوله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دليل على أن الإيمان ينقص، يحبط. ومن ترك العصر حبط عمله، يعني حبط عمله في ذلك اليوم، دل على أنه نقص. وهكذا الحديث في هذا الباب كثيرة جدا. ولعل الله يسر لنا وإياكم قراءة الإيمان لأحد أئمة السلف، وفيه ذكر التفاصيل في هذه المسائل. لا تملوا من تكرار العقائد. أنا وجدت طلاب علم يغلطون في مسائل كبيرة في الاعتقاد بسبب أن درس كتاب اعتقاد قبل 7 سنوات وانتهى الأمر بالنسبة إليه. لا، كرر المسائل، مسائل الفقه أحيانا الصلاة لو تسأل أنت عن أسئلة في الصلاة تجد نفسك نسيتها وأنت حافظها جدا جيدا، صح ولا لا؟ أحيانا تمر عليك مسائل تنساها. العلم يحتاج إلى مذاكرة، حتى لو تحضر مجلس يمر عليك الكتاب كله تستحضر معلوماتك، إذا استحضرتها رسخت المعلومات. يقولون عندنا بالعامية: التكرار يفيد الشطار، صح ولا لا؟ لكن مصيبة، آفة العلم النسيان. نعم.
قال محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟
عمير بن حبيب الخطمي، تذكرون في أصول السنة قلنا أنه صحابي، وقد روى ابن أبي زمرين هذا الأثر عنه. نعم. فقال: قال: الإيمان يزيد وينقص، فهذا في إثبات زيادة الإيمان والنقصان عند الصحابة. فقيل:
فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
وهذا يجد المرء من نفسه، كل عاقل يجد هذا من نفسه، إذا ذكر الله وانشغل بالعبادة والعلم وغير ذلك زاد إيمانه، وجد هذا في نفسه. وإذا انشغل في الدنيا والملهيات أو وقع في بعض المحرمات فإنه يرى من نفسه نقص الإيمان.
قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عمرو الحياري قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قال: وحدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضال بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل.
نعم، هؤلاء كلهم يقولون قول عمل، لا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. نعم.
قال: وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل.
طبعا محمد بن إدريس هنا ليس الشافعي، إنما هو الوراق، وراق الحميدي، والحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، وهو أول من استفتح بذكره البخاري في صحيحه. أول حديث قال: حدثنا الحميدي، الذي هو هذا. قال: سمعت سفيان بن عيينة نعم.
يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فقال أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم.
وقال وليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل.
نعم، هذا هو مذهبهم، الإنكار على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأنه مرجئ ضال مضل.
قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة.
وهذا صحيح.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكويه الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون لهؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس الإيمان عندهم قدر، وإني لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل.
نعم، هنا القائل عبد الله بن طاهر ماذا يقول؟ اصبر، ماذا يقول؟ يقول: إنك يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا. من هؤلاء القوم؟ ذكر المحقق هنا المراد بهم المرجئة، كما دل على ذلك ما روي عن بعض العلماء، ودل عليه سياق الكلام أنه ذكر المرجئة. يقول: أبغضهم لأن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. غريبة، المرجئة ما يرون للسلطان طاعة؟ المرجئة يرون أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، يعني السلطان لو كان من أفجر خلق الله ما يضره إيمان، ما يضره فعله، هذا مؤمن تقي، صح ولا لا؟ لكن للعلم كما قال أبو قلابة: كل أهل الأهواء يرون السيف، كل أهل الأهواء يجتمعون على بغض السلطان، كلهم على اختلافهم يبغضون السلطان ويرون التحريض عليه والخروج عليه. مع أن المرجئة وغلاتهم كالجهمية يرون أن الإيمان يكفي فيه المعرفة. الآن الجهم صفوان يرى أن الإيمان ما هو؟ معرفة، لكن يرى الخروج على السلطان، لذلك قتله سلم الأحوز. الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله. هؤلاء المرجئة كما يقول عبد الله بن طاهر يرون لا طاعة للسلطان، هؤلاء مبتدعة، لأنه لا يرى للسلطان طاعة ولا سمع ولا غير ذلك، كما يقولك لا أرى له لا سمع ولا طاعة ولا بيع ولا غير ذلك، هذا مذهب مبتدعة، سواء كانوا خوارج ولا مرجئة. لكن جاء عن أبي قلاء عن أيوب السختياني أنه قال: أهل الأخوة اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، كانوا يرون أن أهل الأهواء حرورية، لأن كلهم يرون السيف على أمة محمد وقتال أئمة المسلمين، لا يرون لهم سمع ولا طاعة، عافانا الله وإياكم. فلا يخدعك، يجيك واحد اليوم تشوفه منسلخ من الدين، مرات يطبل للسلطان، لكن آخر شيء إذا شاف الناس ثار وثار معهم، لأن في قلبه عدم السمع والطاعة، لكن ينتظر الفرصة، نسأل العافية والسلامة. والثانية إنهم ماذا يقولون؟ الإيمان ما له قدر عندهم. يقول: أنا ما أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى ولا إيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء الواحد منهم يقول إيمانك إيمان جبريل، عافانا الله وإياكم، لأنهم يرون من العمل ليس من الإيمان، فإيمانه مثل إيمان جبريل. نعم.
قال: سمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر بن محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه. راهويه، نعم.
قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئة؟ فقال: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة.
انظر إلى هذا الخارجي الذي يظهر عليه سيمة العبادة، كيف اتهم عبد الله المبارك؟ سأل عن ما يشرب الخمر ويزني ويسرق، ما حكمه؟ قال: لا أخرجه من الإيمان، هو في دائرة المؤمنين، لا أخرجه من الإسلام، لا أكفره. فقال: على كبر السن صرت مرجئا؟ شف، يا أنك توافقني على قولي أنك أنت تصير مرجئ. وذاك قال: لا تقبلني المرجئة. وفي رواية رواها ابن راهوية في كتابه المسند، قال: إن المرجئة لا تقبلني. أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة أم لا. وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء؟ هذا قول عظيم من ابن مبارك رحمه الله. المرجئة ماذا يقولون؟ المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، لأنك إذا خرجت العمل عن مسمى الإيمان، الإيمان يزيد وينقص؟ لا، لأن اللي ما يصلي مثل اللي يصلي، ما في أحد أحسن من أحد، اللي يشرب الخمر مثل اللي ما يشربها، لأن هذا ما له علاقة في الإيمان، فيصبح الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقولك أنا أقول أن الإيمان يزيد وينقص. الآن حتى لو تقول الإيمان يزيد وينقص، يأتيك هؤلاء المارقة فيتهمونك بمذهب الإرجاء. إما أن توافقهم على ما يقولون من التكفير أو تكفير الحكام أو غير ذلك، وإلا رموك بالإرجاء، وهذا معروف، نسأل العافية والسلامة. فأنت لا تلتفت لهم ولا يضرك. إذا ابن المبارك رمي بالإرجاء، أنت يا أخي من أنت؟ ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي يقول: ابن حجر جمعت فيه خصال الخير، إمام من أئمة معظم، ومع ذلك ما سلم من هؤلاء الأوباش. فما ظنك في زماننا هذا مع عظمة الجهل وغلبة على نفوس الناس، عافانا الله وإياكم. وهذا الكلام مروي في مسند إسحاق بن راهوية في الجزء الثالث صفحة 670، وقد رواه أيضا المروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة. نعم.
قال: ثم ذكر عن ابن شوثب عن سمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح.
وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إيمان أبي بكر أعظم من إيمان الناس جميعا، فدل على أن الإيمان يتفاوت فيه الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام فضل أبي بكر على الصحابة وفضل عمر على الصحابة، دل على أن التفاضل بالأعمال الصالحة. نعم.
قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت حسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، وهذا في إظهار الإنسان لعقيدته، أن يشهد بعقيدته أمام الناس. نعم.
قال: يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغيرة كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار.
الدليل على أن المؤمن إن أذنب ذنوبا كثيرة لا يخرج من الإسلام، من يعرف الدليل؟ ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، فدل على أنهم مسلمون. أيضا حديث ذكرناه قبل قليل، حديث الشفاعة، تدل على أن هؤلاء أهل الكبائر يخرجون من النار، وإخراج وقوم احترقوا وتفحموا، دليل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، على خلاف مذهب الخوارج. نعم.
قال: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده.
نعم، هذا ثابت أن المؤمن لا تحرق مواضع السجود منه إكراما من الله عز وجل له على ما فيه من ذنوب ومعاصي، لكن أكرمه الله بأن لا تحرق مواضع السجود. نعم.
ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال.
نعم، ينقطع عنهم الرجاء، نسأل العافية والسلام، إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، عافانا الله وإياكم.
وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه،
كما دل على ذلك حديث الشفاعة وإخراج أهل الكبائر.
قال واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففرقه ولكنه ترك جاحدا له.
نعم، هذه المسألة اختلف فيها للسنة كما ذكر ذلك المصنف، ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن أهل السنة اختلفوا على قولين، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفر تارك الصلاة. وذهب الشافعي وجماعة من أصحابه والحنفية والمالكية إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، وذهب أحمد أصحاب الحديث إلى أن تارك الصلاة كافر، واستدلوا على ذلك بأدلة يطول ذكرها. وهنا ذكر في قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الترك لا يدل على أنه فعلها ثم تركها، وإنما الترك المراد به الجحود. قال ولم يكن تلبس بكفر فارقه، يوسف ما كان على ملتهم لما قال إني تركت ملة قوم، لم يكن عليها، وإنما تركت بمعنى جحدها. فهو يتأول حديث في تارك الصلاة أن تاركها المراد بتكفيره من هو؟ هو الجاحد، ليس التارك الذي لا يصلي. نعم، والشاهد في هذا أن هذه المسألة بين أهل السنة، أما من يرمي من لا يكفر تارك الصلاة بالإرجاء فلا شك أن هذا مع جهله في ضلال مبين، لأنه يلزم منها أن يرمي بالإرجاء جماعة من السلف، مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد انتصر لها ابن بطة يرى أنه لا يكفر، أن أحمد لا يكفر تارك الصلاة. هؤلاء كانوا ظلال، والأئمة بعد هؤلاء هل كانوا في ضلال مبين؟ كانوا مرجئة، معاذ الله أن يقول هذا عاقل، نسأل العافية والسلامة. نعم.
قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة، إنها مخلوقة لله تعالى لا يمطرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول من فيه.
نعم، هذا القول لا شك فيه، أن العبد أفعاله مخلوقة كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، قال جل وعلا الله خالق كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام إن الله صانع كل صانع وصنعته، فكل صانع وما يفعل خلقه الله جل وعلا خلق فعله، فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة من أضله الله عليه ولا عذر له لديه.
نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من هداه لله فضل عليه، ومن أضله فلا حجة له على الله، إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. الله خلقهم نعم وأعطاهم قدرة، لكن يتفضل الله على من يشاء، إذا هداك الله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى فأحمده واشكره، وإذا أضل الله عبدا من عباده فهذه حجة منه عليه، لأن الله جعل له قدرة يستطيع بها أن يصلي ويصوم ويفعل الطاعات ويبتعد عن المنكرات، لا يقول قال أنت لماذا هديت فلان ولم تهدني، الله سبحانه وتعالى هو أن يتفضل بما شاء جل وعلا. الآن مثلا لله مثل أعلى، لو أنك تملك شيء من الأشياء ثم قلت والله أنا أريد أن أعطي فلان، عندي مال كثير وأريد أن أعطي فلان ولا أعطي فلان، الثاني هذا له حجة علي، يقول لماذا لم تعطني، أنت ظلمتني. لا يا أخي، ما لك حجة علي، لأني هذا مالي أتصرف به كما أشاء، ولو دعوتك أنت وإياه فقلت مثلا اعملوا لي جدار، أنت اعمل لي جدار أعطيك 100 دينار، أنت اعمل لي جدار 100 دينار، وافقتما ثم أردت أن أزيد هذا فأعطيه 1000، لك حجة علي أنت؟ لا، أنا مالي أتصرف فيه كما أشاء، لله المثل أعلى، لله أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، يعين هذا ولا يعين هذا، لأن هذا عنده قدرة لكن هو ما فعل هذا الفعل، له إرادة لكن هو ما فعل هذا الفعل. إذن الواجب عليك أن تفعل وأن تجتهد. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، اللي هداك السبيل منه اللي جعلك قدرة، إما تشكر وإما تكفر، هذا لك إرادة ولك قوة. ولذلك ينسب الفعل إلى الفاعل، فيقال فلان صلى، فلان صام، فلان ذكر، لأنه هو الذي يفعل. أو فلان لم يصلي، لم يصم، لم يذكر الله، غفل، هو الذي ترك هذا الفعل. نعم.
قال الله عز وجل،
لكن حتى عندنا في الدنيا قال فلان سرق، فلان قتل، فلان أجرم، فلان شد حيله ونجح، ينسب الفعل إلى فاعله. نعم.
قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعاية والشقاوة. قال أخبرنا محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا الحديث يرد على القدرية الذين ينكرون أن الله خالق أفعال العباد وأن الله قدر هذه الأمور، فهذا يرد عليهم أن الله قدر هذه الأمور وكتبه شقي أو سعيد، وأن ذلك كله مقدر. نعم.
قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبانا،
وفي قوله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار رد على الجبرية، فنسب الفعل هنا إلى الفاعل، هو الذي يفعل ليس مجبرا. نعم.
قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبانا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وهو ابن راهوي قال أنبانا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وأنه المكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وأنه المكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
طبعا هذا حديث شاهد لحديث المسعود الذي في الصحيحين، حديث المسعود ثابت وذلك لا ينكره إلا القدرية، كما ذكرنا لكم عن واصل بن عطاء قال أو عمر بن عبيد عفوا قال لو سمعت الرسول يقوله لما صدقته، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو جاهدوا أن يضروه بما لم يقضيه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
نعم، هذا فيه بيان مذهب أهل السنة أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن القدر تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الإنسان لو اجتمع الأمة كما في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك إلى قوله وإن اجتمعت الأمة على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان يؤمن بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقلنا لكم بارك الله فيكم أن السر في هذا الباب أن الإنسان يعمل الواجب عليك أن تعمل، أن تعبد الله، أن تجتهد. أما مسألة القدر تؤمن بها ولا تخوض فيها، لأنه سر الله في خلقه، خوضك فيه لن يوصلك إلى نتيجة، بل قد يقع منك الشك والريب. وإنما الواجب عليك ما هو؟ أن تعمل الأعمال الصالحة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا واجب عليك. أما تقدير الله وما فعله الله في خلقه وتدبير الله الأمر والدنيا، هذا لله سبحانه وتعالى، افعل ما يشاء جل وعلا. نعم.
قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله بقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك.
نعم، هنا باب من أبواب الأدب مع الله جل وعلا. نعم، الله خالق كل شيء، والخير والشر خلقهم الله، لكن لا ينسب إليه جل وعلا، من باب الأدب مع الله، وإن كان الله قد خلقه، تتأدب مع الله جل وعلا. وإذا ذكرت مخلوقات الله أو دعوت الله، لا تدعوه إلا بأعظم الأمور، لا تدعوه بالحقير من الأمور، كما نهى عن ذلك جماعة من السلف، إنهم كانوا يرون من سوء الأدب أن تدعو الله بأحقر الأمور، تقول يا رب الكلاب والخنازير، وإن كان الله هو الذي خلقها، لكن ما تدعوه بهذا، يعني ما يصح أن تأتي إنسان فتقول له يعني أنت صاحب الحذاء وحذائك له شأن عندك، وأنا يعني تمدح بحذائه وإن كان هو يملكه، لكنك أنت رأيت أحقر ما فيه فمدحته، تنظر في العظيم. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لما نهى قال لا يسأل أحدكم، نهى أن يسأل الله بوجهه إلا الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه الجنة. لا ينبغي أن تسأل الله، أن تسأل بوجه الله إلا الجنة. يجي تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني حذائك، لا يجوز هذا، هذا سوء أدب مع الله، أن تسأل بوجه الله ثم تسأل أمرا حقيرا، أو تقول يا رب الخنازير والكلاب، لا ينبغي، هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. ولذلك عظم الله عند ذكر الحقير من الأمور، ما تذكر، ولذلك يكره ذكر الله في الحمام لأن مواضع النجاسات. ويقول المطرف بن عبد الله الشخير: ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب اللهم اخزه، وللحمار وللشات. يعني مثل يجي عند كلب الله يخزيها الكلب هذا، اللهم افعل بالكلب كذا وكذا، هو كلب حيوان محتقر، ما تذكر الله وتدعوه عند الأمور المحتقرة، إنما عظم الله جل وعلا عند الأمور العظيمة. وذاك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لماذا؟ يقول ابن عباس: لا تحلفوا، يعني عظموا الله لا تحلفوا، ما تحلف على كل تافه، عظم الله فاحلف على شيء عظيم، فهذا من الأدب مع الله جل وعلا. ولذلك قال المصنف ومعناه،
قال: ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداه يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك.
الخضر ضرب مثالا على الأدب مع الله جل وعلا، لما جاء عند السفينة خرقها، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت أنا، لأن ظاهر الفعل ما هو؟ أنه شر، شر محض، خرق السفينة. ولما جاء عند الجدار، الجدار بناه، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يستخرجا كنزهما. من الذي أراد؟ أراد الله، لأنه خير في ظاهره كله، فلما جاء عند الشر نسبه إلى نفسه، وجاء عند الخير نسبه إلى الله جل وعلا، وهذا من حسن الأدب مع الله جل وعلا. ثم قال:
ولذلك قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه.
نعم، الذي يطعمني ويسقين، ما قال يطعمني وأنا أسقي، بل لما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين، كأنه هو الذي مرض، نسب المرض لنفسه هو، ثم ذكر الشفاء لله جل وعلا، وهذا من حسن الأدب مع الله جل وعلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين كلاما نفيسا حول الأدب مع الله، وقال: وعنوان سعادة المرء أدبه. ثم ذكر أنواع الأدب، أنها أدب مع الله وأدب مع الرسول، وذكر من اللطائف شيء عظيم جدا صراحة أنصحكم بمراجعته، فإنه نفيس. نعم.
قال رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فكف كفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه
هذا تكلمنا عليه أيضا، مسألة قضاء الله وقدره، وما أراد الله وقع وما لم يرده لم يقع سبحانه وتعالى. فهو شاء خلق إبليس ابتلاء وامتحانا، وجاء إيمان المؤمن فضلا منه جل وعلا، وجعل لكل أحد قدرة وإرادة يختار فيها ما يشاء إما خيرا وإما شرا. نعم.
ويرضى الإيمان والطاعة، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
نعم، الإنسان لا يعرف ما يصنع به ولا بماذا يختم له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: يعني ما خاف الصالحون من شيء خوفهم من سوء الخاتمة. المؤمن التقي الذي يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، ويعلم بهذه الأمور، يخاف على نفسه أنه قد يختم له بسوء، فتجد دائما يجتهد ويعمل بالصالحات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، ونحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. نقول إن شاء الله فلان رجل صالح، ونرجو أن الله يسدده ويوفقه، وندعو له بالثبات كما نخشى على المسيء العقاب. ونحن لا نستطيع أن نحكم أنفسنا التي بين جنوبنا، كيف نحكم على الناس؟ وإنما دائما الإنسان خائف وجل، خائف وجل أنه قد صلى الله عليه وسلم يذهب عنه الإيمان، وقد يقع في كفر أو يقع في فجور أو غير ذلك من الأمور. نسأل الله الثبات. وكان عليه الصلاة والسلام وهو أشد الناس إيمانا كان يقول: لا أمقلب القلوب. نسأل الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويشهد لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا.
نشهد أن كل مسلم إن شاء الله في الجنة عموما، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام، والكفار نشهد أن كل كافر يدخل النار، لكن بأعيانهم لا نشهد بهذا، علمه عند الله جل وعلا.
ومن مات والعياذ بالله على الكفر فما رده إلى النار لا ينجو منها، ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
ولا يكون لمقامه فيها منتهى، يعني أبدا لا يخرج منها أبدا، لا نهاية لبقائه فيها، عافانا الله وإياكم.
فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك.
العموم، نقول نشهد المسلمين بالعموم، أما أحدهم لا نشهد لأحد إلا في حالة أن يشهد لهم الرسول، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، شيء من علم الله جل وعلا، فهذا نشهده أنه بالجنة، لكن بالحديث الثابت. فقال:
قال: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة.
ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، قد بشره الرسول بالجنة. نعم.
قال: ويشهدون
أهل بيعة الرضوان بالجنة، وبشر أهل بدر بالجنة. هؤلاء كلهم يعني رضي الله عنهم قد بشروا بالجنة، والمرأة التي كانت تقوم المسجد كما كان بعض الصحابة يقول إن شئت أن أريك امرأة منها الجنة وأرى هذه المرأة، هؤلاء كلهم نشهد لهم بالجنة. نعم.
قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد المجهمان عن سفينة: الخلافة بعد 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم.